السلام عليكم. تأله الإنسان الغربي، يعني تصرف كأنه يرى نفسه إلها، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيقلدون أهل الكتاب في كل شيء، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني مين غيرهم؟ حتى لو دخلوا إلى مكان خرب موحش كجحر الضب فإنا سنتبعهم. عملوا حاجة لازم نعمل زيهم. وأخرب جح ندخله وراءهم هو جحر التأله، تأليه الإنسان لنفسه ولشهواته، وعدم الخضوع بصدق للإله الحق، وهو أصل أكثر المشاكل المعاصرة لمجتمعاتنا. وبما أن هذه الحلقة هي ضمن سلسلة لك أيتها الفتاة وأيتها المرأة، فسنتكلم فيها معك عن تأله المرأة. سنرى معا قصة التأله عند الغربيات، جذوره وأسبابه ومظاهره ونتائجه، ثم نرى كيف بدأ بعض المسلمات يسلكن نفس الطريق ويدخلن نفس الجحر، جحر التأله، ويتبعن الغربيات شبرا شبرا وذراعا بذراع، عن قصد حينا وعن غفلة أحيانا. سنرى أسباب ذلك ومظاهره لتنتبه المسلمة وتنجو قبل أن تعاني من عواقب التأله ونتائجه التي سنراها. كيف تأله الإنسان الغربي؟ وبالمناسبة، تأله تأتي لغة بمعنى تعبد وتنسك، وتأتي بمعنى ادعى الألوهية. أنت لما تسمع تأليه الإنسان وشهواته تستغرب وتظن أن هذا تعبير أدبي مجازي. لا، بجد، ألم تسمع قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ يرى نفسه خصما لله وندا بشكل مبين واضح. ما أسباب هذا التأله عند الغربيين؟ أسبابه الدين وترك الدين. كيف يعني؟ تأليه الإنسان له جذوره في الكتاب المحرف عند أهل الكتاب، والذي يزيل الحدود الفاصلة بين الله وعباده. فالإله عندهم يتجسد في الإنسان، ويصارع يعقوب فيصرع الإله، والإله عندهم نام وتعب وصرخ كالثملان. ويصور دينهم الإله حريصا على تجهيل الإنسان حتى لا ينازعه الألوهية، فيقول في سفر التكوين من العهد القديم: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. يعني أن الرب حاول أن يوهم آدم بأن الأكل من شجرة المعرفة يقتله حتى لا يأكل منها آدم وحتى يبقى جاهلا، وأنه لما عصى آدم ربه وأكل من شجرة المعرفة خاف الرب كما في سفر التكوين من العهد القديم، وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. يعني أن الرب خاف من أن يأكل آدم من شجرة أخرى فيخلد أيضا ولا يموت، ويصبح بمجموع هذه الصفات منازعا للرب في ألوهيته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبإمكانكم هنا الرجوع إلى سلسلة الأخ أحمد دعدوش بعنوان عالم السر، خاصة الحلقة الثالثة عن الكبلاء، لتروا إلى أين وصل تأليه الإنسان. ففكرة الندية والتنافس مع الله لها جذورها في الأديان المحرفة، وازدادت مع تقدم العلوم الطبيعية، على اعتبار أن الإنسان يكتشف ما أراد الرب أن يخبئه عنه ويجهله به. ولا أريد أن أقطع تسلسل القصة هنا، لكن لك أن ترى أيها المسلم نعمة الله عليك بالإسلام الذي يجعل العلم دالا على الله، بحيث كلما تعمقت في المخلوقات ازددت تعظيما وإجلالا لرب العزة سبحانه، كما نبين في رحلة اليقين. نعود فنقول: كان للدين المحرف دور في فكرة تأليه الإنسان. طيب، ماذا عن ترك الدين؟ الذي يترك الدين عندهم لا يكون بديله عادة البحث عن الدين الحق الخالي من هذه الأساطير، بل الانتقال إلى الإلحاد أو اللاأدرية. في فطرته شعور بالضعف البشري وحاجة إلى العبادة والاستعانة برب كامل الصفات. إن لم يصرف هذه العبادة إلى الرب الحقيقي فإنه سيصرفها إلى عبادة هواه. وبالتالي تأله الإنسان الغربي، أصبحت المركزية للإنسان، كل شيء يجب أن يتبع ويخضع للإنسان ولا يخضع هو لأحد ولا حتى لخالقه ورازقه. لذا فالمعايير والتصورات والأفكار كلها ستبنى تبعا لذلك أن الإنسان هو المركز، القداسة له ولشهواته ورغباته، والدين يجب أن يخضع للإنسان، يأخذ منه الإنسان بمقدار ما يحلو له وما يحقق له الراحة النفسية، وأي شيء في الدين يخالف رغبة الإنسان المتأله يجب أن يؤول بما يوافق الرغبة، وليس هناك محرمات أمام هذا الإنسان المتأله إلا ما أدى إلى الإضرار بالآلهة الأخرى من البشر حوله. أما حق الله فأهون كلمة تقال. فكرة تأليه الإنسان هذه طغت في الغرب لدى الرجال والنساء، ولربما زاد حدتها عند المرأة ردة فعلها على نصوص الكتب المحرفة التي قللت من شأنها وجعلتها سبب الخطيئة في إغواء آدم ليأكل من شجرة المعرفة، وأن هذا الرب الخائف الغضبان يعاقبها بأتعاب الحمل والولادة وعادتها الشهرية وبتسييد الرجل عليها كما في النصوص التي ذكرناها في حلقة تحرير المرأة الغربية. فهذه المرأة تتحدى الرب الذي يريد تجهيلها والانتقام منها. هذا التأله فكرة المرأة الإلهة اتخذ أشكالا عديدة، فلم يسلم من هذه الفكرة حتى بعض النساء اللواتي يعرفن أنفسهن على أنهن راهبات دينيات. فترى مثلا مواقع بعنوان النسوية المسيحية تطالب بمنادات الإله بضمير الأنثى شي تحت مسمى محاربة فكرة الإله الذكوري حسب تعبيرهم. في المقابل ظهرت دعوات إلى تبني وإحياء عقائد وثنية لما فيها من فكرة الإلهة الأنثى على اعتبار أن ذلك يساعد على التخلص من التسلط الذكوري، وذلك على يد غربيات منهن دكتورات جامعيات كخريجة جامعة ييل المعروفة الدكتورة النسوية كارول كرايست التي أطلقت حركة الإلهة Goddess Movement، وألفت كتب في إحياء فكرة الإله، وأقيمت مؤتمرات منها مؤتمر بعنوان الإلهة العظيمة تظهر من جديد عام 1978 في جامعة كاليفورنيا بسانتا كروز. لسان حالهن سواء من بقينا على المسيحية مع المطالبة بتأنيث الرب أو من تركناها لأديان وثنية، أنا امرأة والمركزية لي وأريد للإله أن يتكيف بحسب مزاجي، سأعتبره أنثى وأعبده على أنه أنثى كما أريد. كما كان الجاهليون يصنعون صنما من عجوة يستخدمونه لتلبية حاجاتهم النفسية في العبادة ثم يأكلونه إذا جاعوا، فهذا صنف من النساء اعتبرن أن الإله يجب أن يتكيف بحسبهم. ومن النساء الغربيات من أنكرن النصوص الدينية المحرفة وأنكرن الأديان الوثنية المقدسة لإلهات مزعومات، لكن لم يكن البديل عندهن الاستجابة لداعي الفطرة والبحث عن دين صحيح، وإنما انتقلنا إلى الإلحاد وإنكار وجود الرب أصلا. ومن النساء الغربيات من اعتبرت نفسها بديلة عن الإله، أنها هي بجاذبيتها الجنسية وسطوتها الجنسية على الرجل بمثابة إله له لا يملك أن يفلت من جاذبيتها وسطوتها. وانتشرت أغاني بمئات الملايين بل المليارات من المشاهدات، ولن نحيل عليها ولا نذكر أسماءها لما فيها من فساد أخلاقي يمثل حالة تقديس الشهوات المنفلتة. أغاني تستخدم العبارات الدينية كالاعتراف والخلاص لكن مع متألها هي الأنثى الماجنة. خلاصة هذه الأغاني: ألا ترى سطوة الشهوة عليك وضعفك أمامها؟ اعترف إذن بأن الرب امرأة واكسب باعترافك هذا الخلاص والمتعة بالجنس. الشاب والفتاة اللذان يسمعان هذه الأغاني مرة تلو الأخرى، فجور، استثارة غرائز، موسيقى، فن تصويري، يتضخم لديهم فكرة الإنسان الإله والإنسان الإلهة والشهوات المعبودة، خاصة في مجتمعات تم إشعال السعار الجنسي فيها في كل مكان، وتستخدم فيها الأغاني والأفلام لطمس الفطرة وصياغة العقول والمشاعر من جديد. ومن النساء الغربيات من أعرضت عن تعلم الدين جملة وتفصيلا، لا يعنيها البحث عن أمر ربها وإنما تعيش لنفسها ومشاكلها وهواها وشهواتها. ومن النساء الغربيات من مارست الانتقائية فتأخذ من الدين ومن الكتب المحرفة ما يحلو لها إشباعا لفطرة التدين وتدع ما لا يعجبها. ومن النساء الغربيات من مارست التأول تأول النص الديني وحمله على غير ظاهره، ومن ذلك النصوص التي لا تعجبها وتضع حدا لشهواتها المنحرفة. ومع هذه الانتقائية والتأول ظهرت كنائس خاصة بالنساء الشاذات والمتحولات جنسيا، مع أن نصوصهم الدينية تمنع الزنا والشذوذ. القاسم المشترك بين هؤلاء النساء بأطيافهن المختلفة وأصنافهن المذكورة هو التأله، حيث مبدأ الخضوع الكامل لله والإيمان بكمال صفاته مبدأ غير وارد عند الغربيات. هذا التشرذم والتفرق نتج عن ضياع البوصلة، خاصة وأن تأليه الإنسان ينتج عنه فكرة نسبية الحق والباطل. لا رب كامل الصفات عندهم يبين الحق والباطل المطلقين، بل الإنسان هو المركز، هو الحكم، فينتج حق وباطل بعدد البشر، وتصبح المسألة نسبية هلامية. ومع تأليه المرأة قدست الشهوات المنحرفة لدى النساء المنحرفات، كتقديس المثلية الجنسية والزنا تحت مسمى الحرية الجنسية وما ينتج عنه من إجهاض للجنين الذي لم تكمل ألوهيته في نظرهم. فترى الدعوات النسوية الغربية تأتي في باكج واحد مع حرية الشذوذ والتحول الجنسي والزنا والإجهاض. دخلت المرأة الغربية جحر الضب هذا، جحر تأليه الإنسان وشهواته، دخلته أو أدخلته وتم التغرير بها ومخادعتها كما رأينا في حلقة تحرير المرأة الغربية. كان يمكنها أن تبحث عن وحي محفوظ، عن بوصلة سليمة تنظم علاقتها بربها وبنفسها وبالبشر، بدل بوصلتها الدينية المحرفة التي ساهمت في ضياعها. لكنها لم تفعل، ففقدت البوصلة السليمة واتبعت الهوى وانتقلت من ضلال إلى ضلال. هذه قصة الغربيات. تعالوا إلى المسلمين. سلسلتنا هذه موجهة لك أيتها المسلمة، فتعالي نرى المسلمات حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فمن المسلمات من ستتبع الغربية إلى جحر التأله. مسلمات يقولن عن أنفسهن أنهن مسلمات ومع ذلك يدخلن جحر التأله؟ نعم، جزء من حالة التبعية للدول الغالبة، تقليد لهم في التفكير والمشاعر والمطلقات والمعايير وفي كل شيء، وفي دخول كل جحر ضب يدخلونه. طبعا موقف المسلمات من الإسلام لا ينحصر في موقف واحد، فهناك عظيمات الإيمان المسلمات لله قلبا وقالبا عن علم وحب وتعظيم، وهناك المسلمات المقصرات، مقصرة في مراعاة الحدود الشرعية في التعامل، في مظهرها، في غير ذلك، لكنها معترفة لله بذنبها، مقرة بعبوديتها لله. وهناك المسلمة التي تفرق جيدا بين أحكام الإسلام وسوء تطبيق هذه الأحكام، فهي تعظم أحكام الله وترى فيها الحكمة والرحمة، وتعترض على سوء التطبيق لأمور مثل القوامة أو تعدد الزوجات. وهناك التي تنفر من بعض أحكام الإسلام، تأثرت بتطبيقات سيئة من أب قاس أو زوج غير تقي أو تشويه إعلامي ممنهج وصور نمطية جعلتها تنفر من بعض الأحكام، لكن نفورها سهل العلاج، لأنها تعظم الله وتفهم مقام العبودية له وتتهم نفسها وتطلب من يساعدها لتحب دينها وتخرج من قلبها أي حرج من كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهناك في المقابل المتألهة وهي لا تشعر. أين أنت أيتها المسلمة من هذا الطيف؟ سنساعدك في هذه الحلقة على أن تحدد الجواب بنفسك، والكلام لك لا عنك، ولن أذكر أي اسم في هذه الحلقة حتى لا تثور النفوس وتضيع الفائدة في غمرة التعصب. فيا ريت يا أختي الله يكرمك، يا ريت تفكري بهدوء، لأن ما حدش بينظر ليك الآن ليصدر حكما عليك، ما حدش بيستفزك لتردي. انظري أنت لنفسك لتزكيها، قد أفلح من زكاها، لا تضيعي هذه الفرصة رجاء. هناك نماذج صارخة إكستريمز من أناس ينتسبون إلى الإسلام وتقليدهم للغربيات واضح تماما. فترى منظمات بعنوان اتحاد المسلمين المثليين والمثليات والمتحولات جنسيا، وهناك العلمانيات بصراحة، والعلمانية هي ببساطة تأله الإنسان. لما امرأة علمانية تقول بأنه يجب فصل الدين عن السياسة وحصر الدين في دور العبادة والشعائر الشخصية وترفض شمولية الدين، فهي ببساطة ترى من حق الإنسان أن يتحكم في أمر الله وأن يضع حدودا للدين لا يتجاوزها، وهذه أوضح مظاهر تأله الإنسان وتعاليه على الله. لكن كلامنا ليس عن هؤلاء اللواتي دخلنا عميقا في جحر الضب، وإنما عن المسلمات اللواتي عندهن تأله خفي. تأثرنا بالنزعات الغربية والدعوات العلمانية في بلاد المسلمين، لكن لازلنا يتعلقنا بالإسلام. الخطير في هذا النوع من التأله أنه خفي، لكنه بنفس الأسباب وبنفس الأعراض التي رأيناها مع الغربيات، وإن كان أخفى وأقل حدة. فهؤلاء المسلمات هن في بداية الطريق الذي سلكه الغربيات قبلهن، والمسألة مسألة وقت وتراكم انحرافات. ومن الممكن أن تصل المسلمة إلى ما لم تتصور أن تصل إليه في يوم من الأيام، وإذا مشي اللي حتوصل إلى هذه النهايات فممكن الجيل التالي. يمكن المسلمة اللي بنتكلم عنها ما تقصدش أبداً أن تقلد الغربيات، بل وقرفانة من كل النماذج اللي شفناها وبتحتقرها، لكن هناك بذور تشابه قابلة للنمو. ضياع البوصلة وانحراف المعايير المسطرة اللي بتقيس بها واتباع الهوى، فممكن يوصل المسلمة لنفس النتيجة زي الغربيات وهي لا تشعر. تعالي أيتها المسلمة نتعاون لتري بنفسك إن كانت تنمو لديك بذرة التأله وأنت لا تشعرين. كثير من المسلمات يعشن صراعا، تحب انتماءها إلى الإسلام، تحب الله ورسوله حبا مجملا، لكنها مترددة في التسليم المطلق لأمر الله ورسوله، وليست متأكدة أن الله أنصفها. هي لا تريد ترك الإسلام صراحة، فهذا يخرجها من دائرة الأمان النفسي. فالحل الذي تمارسه لا شعوريا هو أنها تجعل المركزية لنفسها ولأهوائها. طبعا هي مش هتسميها أهواء، بل تسميها عقلانية، لكنها مش ملاحظة أنها تحاكم شرائع الإسلام إلى عقلانيتها هذه، مفكرتش في يوم من الأيام أن تحاكم عقلانيتها هذه نفسها، مفكرتش إذا كانت المسطرة اللي بتقيس بها الأشياء هي مسطرة صحيحة ولا وليدة الأهواء وردود الأفعال على أخطاء الآخرين والصور النمطية وتأثير الإعلام والأفلام والتعليم المدرسي الممنهج من الخارج ومشاريع الرامبوهات والقراعيق الذين تكلمنا عنهم. مش ملاحظة أنها جعلت المركزية لنفسها ثم تحاول التوفيق بين نفسها المتألهة والرب الإله. تعالي نشوف أشكالا من هذا التأله، ونشوف معاها حتى لو سلكوا جحر ضب لتبعتموهم. هذه الأشكال من التأله يمكن أن نلخصها في 4 كلمات: الإعراض والاعتراض والانتقائية والتأول. الشكل الأول هو الإعراض عن تعلم أمر خالقك أصلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمفهومها الشامل من الخضوع لله في كل تفاصيل الحياة. ممكن تكون بتصلي، ماخدة من الدين بمقدار إشباع حاجاتها الروحية، أما الخضوع الكامل لأمر الله فمش عايزة تتعلم أمر الله أصلا عشان تخضع له. المركزية لها ولرغباتها، وإذا تعلمت أمر الله فممكن يتعارض مع رغباتها فبتتجنب تعلمه أصلا. طيب كيف تقنع نفسها أنها ليست مقصرة تجاه دينها؟ تروح تمارس على نفسها حيلة نفسية أنها نافرة. نافرة من ماذا؟ من الشيوخ المتشددين بحق المرأة، من الفقه الذكوري. بتصرف وقتها وجهدها في انتقادهم، وفي معركتها معهم بيضيع البحث عن أمر الله حتى تطيعه. هناك أحكام تؤثر في حياتها وراحتها، وقد ثبت لديها أن بعض المتصدرين للفتوى شددوا في بعض الأمور، فتقول: ممكن هذه الأحكام أيضا تكون مجرد سوء فهم أو تفسير خاطئ لنصوص الدين من المشايخ المتشددين، يمكن الحجاب مش فرض، يمكن الصحبية مش حرام. لن تبحث عن الوسطية الحقيقية حتى تتبعها، وإنما حتلاقيها بتقول: أنا لست عالمة ولا مختصة في الدين، ولكن مستحيل الدين يكون كما يقول هؤلاء. أنا أطرح أسئلة ليس عندي جوابها، لكن مش معقول الإسلام يكون بهذا الشكل. ربي أعطاني عقل أفكر به، وكلام هؤلاء غير مقنع. وأنا بالمناسبة أنقل هنا كلاما يقوله بعض المسلمات ولا أخترعه من عندي، أقوله بمعناه حتى لا نشخصن الموضوع. طيب ماذا بعد هذا يا مسلمة؟ ماذا بعد انتقاد الفقه الذكوري وتشدد المتشددين وانغلاق المنغلقين والذين فقههم حسب رأيك هو الطاغي والمؤثر والمخرب لعقول المسلمين؟ معقولة تروحي تشغلي وقتك بحضور أفلام هوليوودية تعيشك في الخيال، وتنصحي متابعيك بحضورها بكل ما لها من أضرار نفسية وأخلاقية؟ تروحي تمجدي مواقف لنساء غربيات من قبيل الوسطية والانفتاح؟ تروحي تنشري صورك وأنت متجملة تشرقي وتغربي وتفاخري بعدد الدول اللي زرتيها وحدك، وإذا حد انتقدك ونصحك بأن هذا حرام انتفضتي، ويمكن تستهزئي بي على اعتبار أنه من المتشددين المنغلقين ضيقي الأفق متحجري العقول. ومرة أخرى هذه ممارسات نراها من هؤلاء المسلمات. طيب، مش كان ممكن في شيء من الوقت اللي بتصرفيه في هذا كله أن تتعلمي أمر ربك بنفسك حتى تعرفي ثم تعرفين ما الإسلام الحق، ما الفقه الصحيح للذكوري ولا المتشدد ولا المنغلق؟ مش أنت بتقولي دايما ربي أعطاني عقل أفكر به وكلامكم مش مقنع؟ ألا تستطيعين بهذا العقل أن تتعلمي وتنقي الشوائب عن الفقه الذكوري وتعودي مباشرة لكلام ربك لتقولي لنا ما الإسلام حقيقة وما هو كلام ربك فعلا؟ أم أن عقلك قادر على النقد لا على البناء؟ إذا كنت بتعتقد أن الشيوخ أساءوا تمثيل الدين، ما عندكش غير على الدين فتحسني أنت تعلمه وتمثيله؟ لما حد يقول لك هذا الذي تعملينه حرام والدليل كذا وكذا، فهل الرد العلمي هو أن تجيبي على الدليل بدليل؟ أم أن عبارة أنتم متشددون ذكوريون هي الرد على كل شيء؟ فهذا أول أسلوب تمارسه المرأة المتألهة التي لم تترك دينها صراحة وتريد أن توفق بين تألهها وتأليه خالقها، اتباع الهوى والإعراض عن تعلم الدين الذي يعارض الهوى بحجة النفور ممن أساء تمثيله. المظهر الثاني هو الاعتراض على أمر الله. لما مسلمة تقول مثلا لماذا يجوز للرجل أن يتزوج 4 نساء ولا يجوز للمرأة أن تتزوج 4 رجال؟ حتكون قضية مختلفة تماما لما تسألي سؤال مسلم بالحكمة يريد التفكر فيها، لكن المشكلة لما تكوني بتشترطي معرفة الحكمة حتى تقبلي الحكم وتسلمي له. فهل أنت بذلك تخضعين لأمر الله أم تحاكمين أمر الله إلى مسطرتك وتفترضين أن مسطرتك هذه مقدسة؟ افترضت أن أوامر الله يجب أن تحقق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فإذا قلنا لك إن أوامر الله ليس شرطا أن تحقق المساواة المطلقة بل الحق والعدل، والمساواة بين الجنسين تكون في بعض الأمور باطلا وظلما، إذا كنت بعد ذلك تقولين مش مقتنعة doesn't make sense، فواحد من اثنين: إما أنك مقرة بأن هذا أمر الله لكن تعترضين عليه، مش شايفة أن هذا تأله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأنت بتقدمي معيار المساواة المطلقة بتاعك على أمر الله، وبتسمي هواك ومعيارك الخاطئ عقلانية، مع أن الله الذي تؤمنين به سماه جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أو أنك بتقولي هذا ليس أمر الله، مستحيل دين يقول بهذا الكلام يكون دين الله، لماذا؟ غير مقنع. طيب لماذا افترضت أن مقاييسك صحيحة ولم تشك أنها باطلة وأهواء وأنك تقيسين بالمسطر الخطأ؟ لماذا افترضت أن أحكامك مقدسة؟ مش هذا أيضا تأله؟ المظهر الثالث للتأله هو تأويل أمر الله حسب الأهواء، بحيث يكون الوحي هلاميا لا معالم له، قابلا للتشكل بحسب المزاج. هي مش عايزة تترك هواها، وفي الوقت ذاته مش عايزة تعترف بأنها بتعمل معصية، مع أنها لو اعترفت لله وراعت مقام العبودية له فممكن يكون لها مكان في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. لكنها مش معترفة، فبتبحث عمن يريحها بأنها باتباعها لهواها مش غلطانة. اسألي نفسك، لما بيعجبك كلام عدنان إبراهيم ولا محمد شحرور ولا علي منصور الكيالي وغيرهم ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويهدمون الإجماعات تحت مسمى رؤية معاصرة للإسلام، قراءة جديدة للإسلام، فتشي في نفسك، ما الذي حصل بالفعل؟ هل أقبلت على كلامهم وكلام غيرهم بنفسية الباحث عن الحق الخاضع له أيا كان لوجه الله تعالى، أم بنفسية نافرة من بعض الأحكام؟ عندك مسلمات مسبقة وأهواء تستصعبين تركها وتريدين أن تبحثي عمن يريحك بأنك لست مخطئة ويعطيك التبرير الشرعي لهذا كله. ومرة أخرى، هذا كله ليس افتراضات بل ظهر في موجة الترحم على شحرور من بعض النسويات، وظهر أن المشكلة ما هياش مشكلة نسوية وبس، وإنما هناك رفض لأحكام دينية، فوجدنا في شحرور وأشكاله متنفسا لهن تحت مسمى العالم المجدد لفهم القرآن. المظهر الرابع للتأله هو الانتقائية، أن تأخذ المرأة من الوحي ما يعجبها، فإذا سمعت مثلا آيات توصي بالأنثى أطرقت في خشوع بينما إذا سمعت ما يخالف هواها أعرضت أو اعترضت أو بحثت عن تأويل لأوامر الله على غير ظاهرها. هل حضرتك عارفة أن الله تعالى وصف هذا السلوك فقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما تشخيص هذه الحالة؟ ما الدوافع النفسية؟ تتابع الآيات. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. مرض القلب امتلاؤه بالتعلق بالهوى لحد العبادة، الشك في عدل الله وحكمته، والشعور بأن الله لا ينصفهم. تتابع الآيات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبالمناسبة سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جليبيبا شابا لا يرغب في تزويج مثله يخطب فتاة من الأنصار، فتلكأ والداها فقالت لهما البنت: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني، حبا وكرامة وتعظيما وثقة واحتراما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها من جليبيب وحسنت عاقبتها. ومن أهم أشكال الانتقائية المنتشرة بين المسلمات اتباع دين الإنسانوية، تقييم الأفكار والمبادئ والأشخاص والمواقف بناء على معايير إنسانية كالرحمة والإحسان للآخرين. لما بتقيم إنسان بتقيمه بناء على تعامله مع البشر، أما كونه كافر ولا مسلم فما بيهمهاش، بل على العكس إذا مجدت في إنسان وراح واحد أثار قضية أنه ملحد ولا مشرك بتثور وبتتهكم وبتحقر، لأن حق الله هين عليها جدا، أما حق الإنسان فهو المعظم. وهذا من أوضح مظاهر تأليه الإنسان، ومع ذلك بتقنع نفسها أن هذا لا يتعارض مع الإسلام، وبتنتقي نصوص الرحمة والإحسان وما تراه أكثر إنسانية، وتعرض تماما عن نصوص الشرك والإيمان. لاحظت حضرتك أن هذه الأشكال من التأله شبيهة بما حصل مع الغربيات: الإعراض، الاعتراض، التأول، الانتقائية. لاحظت حضرتك أن القدر المشترك في هذا كله هو أيضا ضياع البوصلة واتباع الهوى. لما تعرض المسلمة عن تعلم دينها وتكتفي بانتقاد المتشددين في نظرها، لما تعترض على شيء من أحكام الدين، لما تتبع من يؤولون أمر الله تأويلات فاسدة تناسب الهوى، لما تنتقي من الدين انتقاء، القدر المشترك في هذا كله أنها ترخي قبضتها عن حبل الوحي وتسير بلا بوصلة متبعة لهواها، وقد سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني ادخلوا في الإسلام بكل تفاصيله وأحكامه ولا تتبعوا خطوات الشيطان اللي حيدخلكم جحر الضب زي ما دخل أهل الكتاب قبلكم، ويخليكم تعملوا أشياء عمركم ما تصورتوا تعملوها. لكن السؤال يا مسلمة، إذا كانت الغربية ضاعت البوصلة فلماذا تضيعينها أنت؟ دينك مش زيدنها وأنت أحسن منها. إذا كان دينها يظهر الرب وكأنه يحرص على تجهيل الإنسان، فدينك يقول عن ربك سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. إذا كان دينها يظهر الرب ناقصا عاجزا، فدينك يصف الله بصفات الكمال والجلال والقدرة والعظمة والتمايز عن المخلوقين. إذا كان دينها يظهر الرب منتقما من المرأة معاقبا لها بالحمل والولادة، فدينك يجعل ذلك أجرا لك ورفعة مكانة تستحقين من أجله أن يلزم أبناؤك خدمتك عند رجليك. إذا كانت الغربية التي آمنت بهذه التحريفات ضلت، ومن كفرت بهذه التحريفات وانتقلت إلى الإلحاد ضلت أيضا، فلماذا تضلين أنت؟ أما رأيت ما ذكرناه في الحلقة الماضية من إسلام غربيات لما رأينا دينك وبوصلة الوحي المحفوظ الذي أنعم الله به عليك؟ فتشي في نفسك يا مسلمة، هل أنت مؤمنة مستقلة الشخصية عن دخول الجحور تستجيبين وتخضعين حبا وتسليما وكرامة لقول ربك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ أم أن المركزية أصبحت لنفسك ورغباتها ورفض كل سلطة امتد عندك ليشمل رفض سلطة الله تعالى؟ فتشي في نفسك، هل عندك مبدأ الخضوع لله في كل شيء؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل عندك هذا الخضوع مع الاعتراف بالتقصير إذا خالفت، ولا بتكتفي بممارسة شيء من الدين بالمقدار اللي بيحقق لك الاستقرار النفسي والشعور بالرضا من ضمن حاجات الإنسان المتأله، وبتقنع نفسك أنك بتحب الإسلام لكنه الإسلام المقصقص والمفصل على مقاس أهوائك؟ طبعا نحن يا أخواننا لما بنقول مسلمة متألهة فهذه عبارة متناقضة ذاتيا، فالإسلام هو عكس التأله تماما. الإسلام هو إسلام الأمر لله والخضوع له ومراعاة مقام العبودية له سبحانه. لما نقول مسلمة تؤله هواها فهذه عبارة متناقضة، لأن الإسلام هو مخالفة الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ختاما، هذا التأله ماذا سيحقق لك أيتها المسلمة؟ هل سيحقق لك سعادة؟ عزة؟ هل سيرفع عنك ظلما؟ تستطيعين أن تستقرئ المستقبل بالنظر إلى من سبق إلى جحر التأله، المرأة الغربية. ماذا كان مصير المرأة الغربية التي تألهت؟ هل حصلت عزة الإله بالفعل؟ رأينا الجواب في حلقة تحرير المرأة الغربية، كيف أن تألهها هذا ما زادها إلا رهقا وذلا ومهانة، مصداقا لقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالذي يعرض عن العبودية لله ويؤله هواه رجلا كان أو امرأة فمصيره الذل، مصداقا لقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء. المرأة الغربية التي تألهت واستنكفت عن العبودية الحقة لله انتهت بأن تصبح مستعبدة للبشر كما رأينا. هذه الحلقة يا كرام ويا كريمات تأتي ضمن سلسلة للمرأة لتنظيم علاقتها بربها وبنفسها وبالبشر من حولها. خلاصة حلقتنا اليوم: لا تتخلي عن بوصلة الوحي، ولا ترخي قبضتك عن حبله، ولا تطلبي حل مشاكلك خارجه، وابحثي عن العزة في التزام مقام العبودية لله العزيز الحكيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا تسمعي لمن يقول لك تحمل الذل، وفي الوقت ذاته لا تسمعي لمن يهيئ لك أن العزة هي خارج إسلامك. بإمكانك تعيشي عزيزة كريمة بدينك وفقط بدينك، لكن قد يكون في نفسك بعد هذا شيء من النفور من أحكام شرعية والتشكك في عدلها. نفسك تنازعك، تدركين أنك في مقام العبودية وتؤمنين إيمانا مجملا بعدل الله وحكمته، لكن لا زال في النفس من بعض أحكامه شيء. سنتعاون معا في الحلقة القادمة على تنظيف قلوبنا من هذا الحرج بإذن الله. وختاما، فلنتذكر جميعا يا مسلمة أن الله أرشدنا لنطلب منه البوصلة الصحيحة لنسير على هدى، ولا نضيع مع الضائعين ولا نلحقهم إلى جحر الضب. فنقرأ كل يوم في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.